سيئات في أعماله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنت قد حدثت في الدرس الماضي على أن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي من شيوخ مسلم وممن علا به مسلم، حتى انه ذو الوجهان اصبح في بعض الروايات في صحيحه بمثابة الشيخ لشيخه الامام البخاري. وطلبنا من بعض اخواننا ما يبرهن على هذا العلوم بالتفصيل والتفصيل والتمثيل والتدليل. وجاءني بحث لأخي إسماعيل، وهذه المسائل يسلك بها ما يسمى اليوم الحاسوب. والأحاديث في الحقيقة التي تدلل على علوم مسلم بواسطة يحيى بن يحيى الليثي في الصحيح كثيرة، وسبب هذا العلوم ما قلنا إن مسلماً طلب العلم صغيراً وأخذ عن شيخه يحيى بن يحيى وهو حسن ياسر، وكان عمره آنذاك 12 سنة، وتوفي هذا الشيخ وعمر التلميذ الإمام الحسين بن الحجاج كان عمره 20 سنة لما مات في الخوارج. ففي كتاب الأشربة في رقم 243 في صحيح مسلم يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الجلالي قال أخبرنا يحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الخشاء بالرفق. هذا الحديث في صحيح البخاري برقم 5449 يقول: حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابراهيم بن سعد. مسلم يروي عن ابراهيم بن سعد بواسطه يحيى فقط، والبخاري يروي عن ابراهيم بن سعد بواسطه ابن مقاتل وبواسطه عبد الله وهو ابن مبارك بواسطتين. فمسلم في هذا الاسناد كانه شيخ البخاري. وفي صحيح مسلم برقم 1750 كذلك مع صحيح البخاري 5357، وكذلك في صحيح مسلم برقم 524 مع صحيح البخاري 2674، وكذلك صحيح مسلم حديث رقم 763 مع صحيح البخاري برقم 4570 و4576، وكذلك في صحيح مسلم برقم 1123 مع صحيح البخاري 1988، وكذلك في صحيح مسلم برقم 1547 مع صحيح البخاري 4013، واخيرا صحيح مسلم 110 وصحيح البخاري 4171. فالخلاصه واحده فينا فما يجحد. وانا كنت قد وقفت على 6، والسته التي وقفت عليها بالجلد اليدوي في الواقع، وهنا يبحث الحاسوب. ومع هذا لما قارنت الاحاديث التي ذكرها او حصرها اخونا اسماعيل حفظه الله، وجدت ان بعض الحديث عندي ليست عنده، وليس هو يكتب ويراجع. يكتب حديث في صحيح مسلم برقم 1159، والحديث في صحيح البخاري برقم 3277. يقول مسلم فيه: حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحداد عن ابي قلابه قال: اخبرني ابو المليح قال: دخلت مع ابيك على عبد الله بن عمرو فرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داوود، شفر الدهر صيام يوم وافطار يوم. والحديث عند البخاري اخرجه من طريق عبد الله بن محمد عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله. فمسلم اخرجه عن يحيى عن خالد بن عبد الله، والبخاري اخرجه عن عبد الله بن محمد عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله.
بين خاتم بن عبد الله ومسلم يحيى وبين البخاري وخاتم بن عبد الله واسطتان. وكذلك لعل هناك حديث اخر نعم هناك حديثان حديث الذي معنا من توضا هذا السنجر فهو مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قرات على مالك روايه البخاري كتاب الوضوء في رقم 161 عن عبدان عن ابن مبارك عن نورس عن الزهري. فالبخاري بينما رواه عن الزهري عن يحيى عن مالك بواسطتين ورواه البخاري عن الزهري بثلاث بطل. فهو مثال شيخ الامام البخاري. واخيرا هنالك حديث اخر وهو حديث انس كنا نصلي مع رسول الله في الحرب فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته على الأرض فقط صوته سجد عليه. أخرجه مسلم برقم 620 والبخاري برقم 542 ومسلم بمثابة شيخ البخاري. فخرج معنا 10 أحاديث مجموع ما جمعنا 10 أحاديث. ومن المظاهر قول الإمام الشنقيطي رحمه الله في التمييز بين الشيخين أعني الشيخين من يحيى بن يحيى بيتي مع يحيى بن يحيى النيسابوري. فقد نظم ذلك بقوله وغير ماهر عليه يلتبس يحيى بن يحيى بالتميمي المختلف شيخ البخاري ومسلم ذا روى له ستة نعم المحتجى وذاك لم يروي له منهم أحد وفي الموصل أجل معتمد. وجه ذلك أن كل منهما يحيى بن يحيى فتشابهت ثما ثم كلاهما روى الموطا رواية لها الإمام موطا لكن من الليثي الراو رواية أشهر بمغرب ثم من أجله اشتهر ومالك مذهبه به اشتهر بمغرب لأنه ثم انتصر. هذه أبيات تدل على أن يحيى بن يحيى التميمي غير يحيى بن يحيى الأبدري. ومن رام أن يجمع وقف يحيى بن يحيى التميمي فأحسن مرجع إليه صحيح الإمام أحسن مرجع إليه صحيح الإمام مسلم يكتب بهذا القدر وهذا على وجه العجلة. ونعود إلى شرح الأحاديث حيث وصلنا.
وقال بعض أصحابنا يجب الإنكار مطلقاً لظاهر هذا الحديث.
يعني نرجع قليلاً حتى يكون الكلام موصول وحاصل المسألة. نحن نشرح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وتراً ومذهب الشافعية. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي ونوصل الكلام اليوم إن شاء الله.
قال وحاصل المسألة أن الانتقاء واجب بسبب ثلاث فتحات واجب فإن حصل الانتقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل بدل الزيادة.
الانتقاء واجب انتقاء المحل الذي تكون فيه عليه النجاسة واجب. ومذهب الحنفية أوسر النجاسة الطهارة ثلاثة بالشافعية ولذا جمل المصرفي كما قلنا كان قرأوا مذهب الشافعي طهارة. ومن علاج المصرف أن يقرأ باب المحفوظات الطهارة أو أن يقرأ مذهب الإمام أبي حنيفة أو حديثا عنده أن الاستنجاء مستحق إلا إن زاد على مقدار الدرهم وهي مقدار مقعدة الرجل فهذه المقعدة هذا المقدار مقصوع عنه عنده. والراجح الوجوب وجوب الاستنجاء ووجوب الإنفاق. والراجح الوجوب بثلاث بما ثبت في حديث سلمان عند مسلم ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ونهانا أن يستنجي برجيع أو عظم. في هذا الحديث صحيح نهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار فلا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة. وإن حصل الإنقاء وقد أخرج أبو داود والنسائي وأحمد والدارمي عن عائشة رفعته إذا ذهب أحدكم الغائط وقد يذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن. ولذا قلنا الاستجمار يكون بالتجارة فقط، والاستطابة تكون بالتجارة وبالمال. وأيضا ثبت عند النسائي وأحمد الحميدي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل الثلة ولا يستقبلها بطرف ولا بعور ولا يستقبل بثلاثة أحجار الرجاء وليستقبل بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث والرمة، عن الروث والرمة وأن يستقبل الرجل بيمينه. وكذلك ثبت عند الشافعي الحميدي والبيهقي من حديث الخزاعي بن سامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء بثلاثة الأحجار ليس فيها رشيد. النبي قال عن الاستنجاء بثلاثة الأحجار ليس فيها رشيد. إذا الاستنجاء والاستطابة يطلق على ايش؟ على ما كان بالتجارة أيضا. وفي لفظ أبي داود سئل عن الاستطابة فقال صلى الله عليه وسلم: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيم. إذن هذه أدلة صريحة واضحة لأنه يجب استخدام ثلاثة أحجار أو ما يسمونها كما سيأتي معه. بينما مثلا الإمام أبي حنيفة يقول الإنقاء في مجلد عبد الرحمن يجب الإنقاء بغض النظر عن عدده، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هاجري. إذا أخذ النبي من ابن مسعود الحجرين وقال عن الروثة: هذا رفق. فقال الحنفي طاهر هذا الحديث بل منطوقه فيه إجزاء الحجرين، أليس كذلك؟ ولكن هنالك رواية عند أحمد المسند الأول صفحة 450 وعند الطبراني وابن المنذر والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رفس اديني بحجر، اي بحجر ثالث. هذا رفس اديني بحجر، اي بحجر ثالث. ولذا مذهب الشافعية في وجوب استخدام الثلاثة طويل. نعود الى كلام المصنف، نسمع كلام المصنف يقول: وخاصم المذهب، اي مذهب الشافعي، ان الإنقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب. فإن حصل الإنقاء ثلاث فلا زيادة. لماذا لا زيادة؟ لأن الثلاثة وثلث أو وثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. والثلاث مثل. إذا حصل الإنقاء ثلاث فلا زيادة حتى يبقى مثل. وإن لم يحصل وجبت الزيادة. وجد على الثلاث حتى يحصل الإنقاء. ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، إن حصل النقاء بخمس فلا زيادة، فإن حصل بست أو بأربع فعند الشافعي يستحب الإنقاء، إن حصل بأربع يستحب الخامسة، إن حصل بخمس يستحب السادسة، وإن حصل بست يستحب السابعة وهكذا. وإن حصل بشفع كاربع أو ست سفت الإنكار. هذا الاستحباب يحتاج لدليل. ما هو دليله؟ دليله: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. وفي الحديث في آخر رواية ورد أيضا استنكار بكلام. فاسمع الآن كلام يتم الكلام الشافعي. الحديث هذا الأمر فيه إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، هذا الأمر فيه، الأصل في الأمر الوجوب. وإذا قال بعض الشافعية بأن الاستجمار في أن الوتر في الاستجمار واجب بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليستجمر وترا، ولكن هذا يخالف مذهب جماهير الفقهاء. والشافعية صرفوا الأمر من الوجوب إلى النبي والسنية بقرينة نسمع كلام المصنف.
وقال الله تعالى في
كتابه صلى الله عليه وسلم يرجع الى الوتر ام يرجع الى الاستجمار؟ يرجع الى الوتر ولا الاستجمار؟ الى الوتر. الى الوتر فلا حرج على من لم يوتر، ولا يجوزنا أن نقول فلا حرج على من لم يستجمر، وبالتالي فلا حرج على من لم يوتر في الاستجمار، ولا يجوزنا أن نقول فلا حرج على من لم يستجمر، لأن كل الحرج عليه. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر رجلين لذين كانا يعذبان، وكان أحدهما لا يستجمر، في رواية لا تنزل. فكيف لما يدرك الاستجمار الخالص فنقول فلا حرج؟ ثم فلا حرج يعود على اقرب مذكور في اللغه للسلالف، واقرب مذكور الوتر ام الاستجمار؟ الوتر. لان فلا حرج ايه؟ الوتر. هذا الحديث اولا عزاه المصنف للسنن، وهو ليس الا في سنن ابي داود وسنن ابن ماجه. خرجه ابو داود في السنن برقم 35، وخرجه ابن ماجه في ثلاثة مواطن برقم 637 638 و3400. فهو ليس في جميع السنن كما يعني قد توهم عبارة المصنف. والثاني قال المصنف وحجة الجمهور الحديث الصحيح. أما أنه أن الحديث صحيح فلا، فالراجح أن الحديث ضعيف. ومن رام الاستزادة فقد فصلت ضعفه في كتاب تعليقي على الخلافيات في الجزء الثاني صفحة 85 إلى 87. وشيخنا رحمه الله تعالى ذكره في جزء الحديث الضعيفة برقم 1028. الحديث ضعيف. إذا لو صح هذا الحديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. لو صح كلمة فلا حرج فصلت الوجوب إلى الأمر من الوجوب إلى النبي. وبما أن هذا الحديث لم يصح وهذه الطريقة لم تصح، فيبقى الأمر على إيش؟ على الوجوب. الأمر بما؟ الأمر بالمثال. لكن آخر رواية التي قرأناها في الدرس الماضي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات. وفي هذا الحديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ فليجعل ينتهي ماء ثم لينكسر. هذا الانكسار، هذا الشرط فيه الانكسار؟ هذا الانكسار، هذا الانكسار، الانكسار والاستنشاق، هل اشترط فيه الإيثار؟ نعم، اشترط فيه الإيثار. لماذا؟ ثلاثة الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. إذا هل في الوضوء اشترط الإيثار؟ لا. لماذا؟ نعم، لأن ثبت أن النبي قد توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة. ثم ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. وفي لفظ الثالث إذا توضأ أحدكم من يستنثر واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثة وإسناده أحد. فإذا هذا الإيثار ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم. أما في الوضوء فلا يشترط لك مرة أو المرتين أو الثلاثة، ولا حرج في ذلك البلدة. مكمل كلام الشافعي رحمه الله. إذا قلنا الوتر واجب والدليل الصارف ضعيف، بل الوتر واجب عند الاستيقاظ من النوم في الانتثار أيضا. نسأل ذلك، هل يجب الاستجمار والاستنجاء بغير إجارة؟ بغير إجارة يجب هذا؟ طيب، مما يكون من الاستجمار أو الاستنجاء؟ الاستنجاء يكون مما له جرم وقد خرج من أحد السبيلين، ولذا قال أهل السنة خلافا للرافضة أن الاستنجاء من الريح بدعة والاستنجاء من النوم بدعة. أما الناس المستيقظ يتوضأون استنجاء، والرافضة هم الذين يشترطون الاستنجاء حتى في حق من لم يخرج شيء له جرم من إحدى سبيلين. ثم الاستجارة شرط الهجارة؟ لا، هل الخرة وما يقوم مقامها تجزئ عن الهجارة؟ نعم. واصلح ما ورد في الباب ما أخرجه ابن البيهقي في الأول صفحة 111 بسنده إلى عمر، قال كان عمر إذا بال قال ناولني شيئا أستجي به فأناوله. يقول خادم عمر فأناوله العود أو الحجر، العود أو الحجر، أو يأتي حائطا يتنزه به، وكان يمس أو يمس الأرض ولم يكن يغسله، يعني ما كان يستخدم الماء إنما كان يستخدم العود أو بالحجر أو بالحائط يتنزه بالحائط. والفقهاء يفرعون يقولون هذا في حائط الحائط الذي يملكه الرجل أو الحائط الذي يستأجره ولو كان وسطا، أما في حائط غيره فلا. هل الاستنجار هل الاستنجاء ما الذي يمنع من الاستنجاء بالروث والعظم لأنه بعظم جل؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة إنها طعام خالص من الجن، فنهى عنها غير النوعين تعليلا لأهل العلة. وعلم من ذلك أن ما يقوم مقام الحجارة وما لم يكن طعاما للجن فهو يجزئ عليه السلالم. علم من هذا التعليل أن الاستجمار ليس مختصا بالحجارة، لو كانت الروث والعظم لم يكونا طعام الجن لجاز الاستنجاء فيهما. فإذا الاستجمار لا يكون فقط التجارة وإنما يكون أيضا كما قلنا بكل ما ينقي. أما العظم فهو طعام الجن، وبعض أهل العلم قال بأن فيه الإيذاء قد يجرح ويلحق به ما تتحصل به مثل هذه العلة مثل الزجاج. وقد ثبت عن الترمذي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وثبت في صحيح مسلم عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعض، أن يتمسح بعظم أو بعض، البعض هو الروث. وروى أبو داود عن ابن مسعود وفي الإسناد الصحيح قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، قال الجن يا رسول الله انهى أمتك أن تستنجي بعظم أو روثة أو همامة، انهى أمتك أن تستنجوا بعظم أو روثة أو همامة، والهمامة هي الفحم، وما احترق من الخشب أو ما احترق من العظم أو نحوهما. قال فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. فقال ابن مسعود فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند الطحاوي قيد يحمل فيه مطلق على المفجر اتحاد الحكم واتحاد السبب. وهذا قيد فيه كل عظم يقع في أيديكم يذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما والبعر أو البعر عوفا على فم دوافكم. والبعر على فم دوافكم هذا يكون في ايش؟ في العظم الذي يذكر عليه اسم الله تعالى. هل يجوز جمع التجارة مع الماء أم تستخدم التجارة أو ما يقوم مقامها ثم بعد ذلك تستخدم الماء يجزئ يجزئ؟ هذا حديث ابن البزار فيه أن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال فنزلت هذه الآية في أهل قباح فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما نتبع تجارة الماء. وهذا حديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف ولكن الدليل على الجواز ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي قال من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تسلكون خوطا فأتبع التجارة الماء. فيخبر علي رضي الله عنه انهم كانوا يتغوطون يابسا كالبعر. الصحابه كانوا يتغوطون يابسا كالبعر لانهم كانوا قليلين الاكل والمآكل. ثم يقول وانتم اي التابعين وانتم تثبتون رقيقا. وفيه اشاره الى كثره المآكل وتنوعها. ولذا الحجر يجزئ لما يكون الرجيع الذي او لما يكون الغاز يابس. اما ان كان غير ذلك فلا بد ان يزال عينه مع ازاله اثره. وهذا يحتاج الى الماء. ولذا علي قال فاتبع التجاره الماء. فالتجاره تزيل عين النجاسه والماء يزيل اثر النجاسه وهذا هو تمام أطبع. أما واقع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أكثر ما يستخدم الماء وكان هو وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مختماء. فعائشة تخبر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو ينزل الماء. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أبي أيوب الأنصاري وجابر وأنس أن هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد نزلت الأنصار يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم قالوا نتوضا للصلاه ونغتسل من الجنابه ونستنجي بالماء. وهذا هو الشاهد ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكم الزموه. فالله مدحهم باستلجائهم بالماء. والخلاصه انه يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه. وقد قال بعض الفقهاء وذكر ما يستنجى به وذكر قيدا حسنا مليحا قال يجوز الاستنجاء بكل جانب طاهر منقن قلاع الاثر غير مؤذن ليس به حرمه. ليس به حرمه يعني به حرمه يعني اطعام الجن ممنوع يستنجى فيه فلا يستنجى في طعام الجن ونظر كذلك. والطعام له ايش؟ له حرمة. الورق الأبيض الذي يستخدم له حرمة. أليس كذلك؟ الشيء الذي يستفاد منه ليس به حرمة ولا طرف ما يترتب عليه طرف ولا يتعلق به حق للغير. هذا أجمل يعني أو على المواد في الخشب الذي يعني هذا صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله أن يقول بسم الله. وكذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بل ثبت الأمر بهذا القول عند الدخول للخلاء في رواية عند سيدنا اليوم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واستصحاب ما تعلمنا من الشرح يسمى تقديم اليسرى في الدخول والخروج بجنة ولم يرد في ذلك حديث وإنما استصحابا للقواعد الشرعية المعروفة. ومنها أن يقول الرجل بعد خروجه كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما غفرانك أي اللهم إني أطلب منك الغفران. وقال بعض العلماء في هذا كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وعن نعمة تصريف الغذاء وتسهيل خروج الأذى. ومنهم من قال غفرانك في هذا الوقت الذي قد مضى وقد منعت من أن أذكرك فيه. وبالتالي ما أحوجنا أن نقول أن نقل الصغر بسكرة له في حياتنا. ورحم الله الحسن البصري قد قال وهو يقول ويخاطب تابعين كان يقول استغفارنا بحاجة الاستغفار. فما أدري ماذا نقول عن حالنا اليوم. ومنها أن نبعد عند قضاء الحاجة لأنه ثبت في سنة أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم الجرازة انطلق حتى لا يره أحد. ومنها أيضا أي من الآداب ألا يرفع ثوبه قائما. وقد ثبت عن ابن عمر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ومنها ألا يبول في موضع طهره. فقد ثبت عن معاذ في سنن أبي داود أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. وكذلك يحرم على الرجل أن يبول في مواضع الناس. وفرتبت في سنن أبي داود اتق الملاعن الثلاث الجراد الموارد وقائعة الطريق والظل. وكذلك من السنة أن ينضح الرجل فرجه بالماء وفي هذا قطع وسوسة. فقسمت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ نضح فرجه أما الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما فكلها ضعيفة. كل الأحاديث التي فيها النهي عن البول قائما ضعيفة. نعم ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه. ولكن هذا على حد علمها فقد أخبر غيرها أنه صلى الله عليه وسلم بال بشرط يقول الرجل قائما بشرط أن يعمل الرجاء. فإن كان في أرض رخوة له أن يقول قائما. أما إن كان في أرض صلبة ويعود عليه الرجال فلا يجوز له أن يقول في قائما في الأرض الصلبة. ثم من السنة أن يمسح الرجل يده وأن يزيل رائحة النجاسة بعد قضاء الحاجة بالتراب أو بالأرض ويسد مسدها اليوم الصابون ونحوه لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخداء أتيته بماء في ثور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فيتوضأ منه. هذه بعض الآداب التي تذكر في قضاء الحاجة. ومنهم من يذكر أشياء أخرى مثل ستر الرأس ولا أعرف حديثا صريحا صحيحا في هذا. ومنهم من يذكر أن على رجل أن يميل إلى جهة اليسرى عند قضاء الحاجة. وهذا ليس فيه نص شرعي ولكن فيه فائدة. هذا يسهل خروج الخارج منه، وكذلك على الإنسان أن يستبرئ من بوله، وعليه أن يستعمل الماء وينشف المكان المغسول بخرقة نظيفة، وإن لم يتمكن فليتريث قليلا لينقطع تقاطر الماء ويخف البلل ولا يخرج إلا وهو قد استكمل اللباس والمظهر، لا مدى كما يفعله بعض الوقحين والعياذ بالله، ولا سيما في الحمامات العامة. وبعض الناس صبا العافية عنده بدع في هذا، يبقى يتنحنح ويمشي ويعصر نفسه ومشاهده، وبعضهم يخرج ويمشي خطوات وهو ما كنت ذكره، وهذا شيء مشاهد الحقيقة في بعض الصور، وهذه عادات قبيحة، وفي هذا غلو، وفي هذا تنطع ما أنزل الله به من سلطان. ورحم الله ابن الحاج لما قال في المدخل، وإذا قام وهو يذم قوما من الناس قال: وإذا قام إلى الاستبراء فلا يخرج بين الناس، وذكره في يدك وإن كانت تحت ثوبه فإن ذلك مثلى، وكثيرا ما يفعله بعض الناس، وهذا أمر قبيح. هذه آداب الاستجمار بالجملة. ونعود إلى كلام الشارع رحمه الله. ذكرنا أن في الأعراب والكتيبة قالوا بين الاستنثار والاستنشاق معنى مشترك، الاستلالي مر بنا هذا أن الاستنثار والاستنشاق بينهما معنى مشترك، وعندهما سمي جذب الماء استنشاقا لأول الفعل واستنثارا لآخر الفعل، فعندهما فعل واحد، وعند غيرهما الفعلان منفصلان، واختلاف شكلي لهم واختلاف شكلي لهم. نعم نسمع.
قال: وهذا
معنى
وهذا
يمكنه حمل الشرع على ذلك، إذا لم يكن هو الذي حدثت وهو الاستدلال ليس الواجب في الاستدلال. لا، القول ليس الواجب في الصحيح، وقدمنا في التعليق المضى أن الراجح وهذا مذهب جمع من أهل العلم وجوب الاستنشاق ووجوب الاستنثار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، هذا هو الراجح، ولا يوجد قرينة تصرف هذا الوجوب عن الوجوب إلى المدى. نعم نسمع.
قال: فإن قالوا وفي الرواية الأخرى إذا توقع فليستكثر بمنكرين، بمنكرين من الناس الذي ينتكر، فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجود، لكن حمله على النبي محتملا ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستكثار، والله أعلم.
ما يوجد دليل كما قلنا والراجح الوجوب، ومن السنة أن يكون الاستثار بيد اليسرى، وقد وقع ذلك وقد طيب ذلك في رواية من حديث علي عند الإمام النسائي، وقد بوب الإمام النسائي على هذا الحديث بما فيه التصريح بالاستثار بيد اليسرى. نعم.
ويقول
في
حديث أنها تذكر على حديث أنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدمنا مقاصد على مسائلة في هذه الإشارة، ونحن نجمع على تفاصيل هذه الدعارة.
لماذا قلنا منها؟ تذكرون؟ لماذا أنها صحيحة؟ وهل جميع صحيح الحمام على شرط مسلم؟ لا. لماذا؟ لأن المسلم شرطا بخص السند، يخص ايه؟ النفس كذلك؟ إذا كان ما وضعت شيء فيه وفي الكتاب إذا كنت وما تركت شيء فيه. لذا من قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم؟ حتى يكون اصطلاحي، وإذا الأحاديث دولة في الشرطة، الحديث في الشرطة مسلم هي رجل المسلم فقط، ولكن هذا بكثرة الشرطات هذا الاصطلاح، أو تعبير الصلاح المراد به أشرف مسلم أو مسلم أخرج لهؤلاء الرجال فقط. نعم.
وقيل هو نفسه كله، وقيل هي أمراض تصاب أيديهم في أصابعهم بينهم وبين الجدار. وقيل أبو زيد وهو صراط مخاطر المعنى قال صلى الله رحمه الله تعالى كان الرسول كله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يمين على ثلاثينهم على حقيقته فإن أنت أحد مهاتف الجسم الذي يتوقف كالبس فيها لا سيما وليس في مهاتف الجسم ليس عليه ضخم سواه وسوره منه
وليس منه
وليس في مهاتف الجسم ما ليس عليه ضخم سواه وسوره منه.
هل هذا الكلام صحيح؟ نعم. لماذا؟ ما هو دور العقل في أمور الغيبية؟ أن يبحث عن صحة الخبر فقط. فإن ثبت عنده الخبر إيش؟ يسلم به. ولا يجوز أن يقيس الغائب الذي لا يعرفه ويدخله تحت نطاق تفسيره، لأن التفسير لا يدخل. ولذا قالوا العلم مقدم على العقل، علم العالم وعقل العاقل وعقل العاقل السلفاء من ذا الذي قد أحرز السبقة. فالعلم فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالبطة. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانظر. فالعلم يقضي على العلم يقضي على العقل. وإذا من درع شيخ الإسلام وحكمه قوله الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطلب الشاهد بالشرع. الشرع قاضي والعقل شاهد، فإذا القاضي رأى الشاهد بالقلوب يطرده، فيجوز للقاضي أن يطلب الشاهد بالشرع. نعم.
هذا
الحديث متفق عليه، فأخرجه الشيخان حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الحلين أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر في نبيه، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأوفوا قربكم. ما معنى أوفوا قربكم؟ أي اربطوها. وأوفوا قربكم وخمروا آنيتكم. ما معنى وخمروا آنيتكم؟ أي غطوها. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. لماذا هذا؟ نعم. فجيء صحيح مسلم في رواية فيها فإن، وهذه الرواية ينبغي أن ينتبه إليها الأطباء، وهذه تعرف أسباب البلاء والأمراض التي تظهر بين الحين والحين. ففي مسلم في رواية فيها فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو بسقاء ليس عليه وشاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا قول غير النبي يخبر عنه ونحن نقول فنعم وضع. قال الليل أي ليل بن سعد. قال الليل بن سعد ومقولته هذه أيضا في صحيح الإمام مسلم. قال الليل فتعاجم عندنا لأن تكون ذلك في كانون أول المعروف في كانون أول. كانون أول أي شهر؟ آخر شهر أشهر السنة، آخر شهر من أشهر السنة الميلادية. ولذا يجوز أن يدخل الإنسان التوقيت الميلادي على أن يكون مغلوبا وعلى أن يكون نادرا أو على أن يكون على ألسنة القوم، وإلا الأصل أن يكون التوقيت إيش؟ بالهجر. فليس يقول كان لعاجب يقولون يقتلون في كانون أول أين؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشيطان لا يفتح بابا أغلق ولا إناء، إذا قرئ عليه اسم الله عز وجل فالشيطان لا يستطيع أن يفتحه أبدا. هل الشيطان يستطيع أن يفتحه إن لم يذكر اسم الله عليه؟ نعم نعم. نسمع. أعجب كل العجب ممن ينكر دخول الشيطان أو صراع الجن الإنس. أعجب كل العجب. وهذا المسلك هم هذا المسلك حقيقة مسلك معتزلة ومسلك أهل العقل ومسلك مسلك الذين ينبذون الآثار والأحاديث وراء ظهورهم وليس من أهل العلم والسلفيين فيه أدنى نصيب. ولذا لم يكن سلفي على مر الزمان بإنكار الصراع الجني الإنسي أبدا. هنا يقول المصنف وجاء التساؤل الأمر بسببه من أجل دخول الشيطان. هذا حديث في صحيح مسلم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم 2995. واسمعوا الحديث انتبهوا إليه واعرفوا قول من يقول إن الإنس لا يقدر على صرع الجن الإنسي جني لا يصرع الإنسي ولا يمكن أن يدخل بدنه. واعلموا أن هذا القول هراء وكذب وافتراء ما أنزل به السلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري إذا تساور أحدكم فلنمسك بيده فإن الشيطان يدخل. فإن الشيطان يدخل وين؟ يدخل ويدخل وين؟ ها؟ أعجب كيف يجيبون عن مثل هذا الحديث؟ كيف يجيبون عن مثل هذا الحديث؟ ماذا سيقولون؟ لم نستطيع أن نتكلم بكلمة. هذا حديث ثابت. تخيلوا لو أن النبي خاطبنا به وسمعناه من سمع رسول الله فاصل بماذا نجيب؟ وماذا نقول؟ لا ما يدخل. هذا هذا النبي يقول يدخل. النبي الذي لا يقطع الهواء يقول يدخل. ماذا كان ينبغي أن نقول لكم من رمضان؟ فالذين يقولون لا يدخل فلسفة وكلام طويل عريض ما أنظر أبي عز وجل من السلطان أبدا. بل أنا أفهم من أكل الربا من أكل الربا نكثر شيء من الصرف بعموم قول الله الذين يأكلون الربا إنما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. فكل من أكل الربا لابد أن يفرح لابد أن يمسه أن يصيبه مسه. ولذا كل الناس منصوصون بسبب أكلهم الربا بسبب يأكل من الربا والعياذ بالله. بس الله عبد الحمد. فلذا لما يقول فإن الشيطان يدل على خيال خبر أخبرنا فيه أسابيب خبر الشيء غيبين. النبي يقول إذا أسلم مؤذن أدبر الشيطان له ضرام. شو يعني أدبر الشيطان له ضرام؟ له ضرام خلاص ما تبقى خبر. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يدل يعني يمكن الشيطان يمكن حسب الخبر حسب الخبر. هذه الأخبار نبلغها على ظاهرها. هذا هو الخراب الله أعلم. لكن الكلام إخواني ليس على الطهارة وليس على الغبار. الكلام على النوم. قد يتخذ الرجل وينام وينام يعني في أحسن المكان وأنظف المكان. فهل هذا على هذا الطيب مؤمور منه أن يستنكر ويستشق أم لا؟ نعم. وضع غبار وربيه وقدار وربيه وليس يبيل أشياء والشيطان يجب على خير شيء. هذا هو الصواب الغبار. ننتقل إلى حديث قبل اليمين ونقف عند وفاة الأستاذ المعتاد ثم نعود للشرح إن شاء الله. الظاهر أن عائشة رأت عبد الرحمن أخاها قد تعجز وما اعتنى في غسل عقليه فأردت أن يستغلوه فهذا الحديث حرور بن سعيد الأيلي متفاضل 1650 وأبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن الطرح الفقيه المصري 1650 وأحمد بن عيسى بن حسان أبو عبد الله المصري المعروف بالتذكري حقوق توفي سنة 240. ابن وهب نصري أيضا مخرمة بن نفير عن أبيه انتقد على نسبة إخراج ترجمة مخرمة عن أبيه لأن ابن معين وغيره قالوا إن مخرمة لم يسمع أبيه. الراجح أنه كان هنالك كتاب لمخرمة رواه عنه ابنه هكذا ابنه وهذه صحيفة والصحيفة لها حكم الانتقام. نعم فالثاني وهذا أبو عبد الله سالم البراد سالم مولى المصريين سبلان هذا ينشر على وجوه متعددة جدا وسيأتي ثلاث كلمة لتصور الشارح حول هذا. هذا الإنسان حرمل بن يحيى أبو حفص التجيبي تبوك في 43 وحيوان بن شريك التجيبي تقتل تأثم تقيه زائد. وأما محمد بن عبد الرحمن فهو محمد بن عبد الرحمن الموتن أبو الأسود المدني يسيم عروة ثقة. وأبو عبد الله مولى شداد هو السابق هذه الطريق ثالثة وهذه الطريق عندي معلولة نعم نعم. نعم محمد بن حاتم بن ميمون وعبد الله المعروف بالسمين صدوق ربما وهم توفي سنة 235 وأبو معن الرطاشي زيد بن يزيد الثقفي البصري ثقة. قال حدثنا عمر بن يونس اليماني ثقة حدثنا عكرمة بن عمار العجلي صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب. هذا الرواية عن مين؟ عكرمة عمان عن يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثم لكنه كان يدلل. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل ثقة مكثر اشتهر بكنيته. من ألف من اشتهر بكنيته من العيان الزهد له كتاب مطبوع اسمه من اشتهر بكنيته من العيان من العيان. سالم مولى المهري من هذا؟ أبو عبد الله السالم واني من لقائة الإسناد أن فيه أربعة من التابعين عكرمة تابعي ويحيى تابعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي وسالم مولى المهري تابعي أربعة من التابعين يروي كل منهما عن الآخر. الإمام البخاري والإمام أبو زرعة الرازي والإمام الترمذي وهذا ما صوبه الحافظ ابن حجر أيضا يعيدون هذه الطريقة فيخطئون يحيى يخطئون عكرمة بذكره أبا سلمة بن عبد الرحمن. والأصل أن يحيى يرويه عن سالم دون ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن. إن أردنا أن نتثبت من هذا الزعم ما هو السبيل لذلك؟ نحن نزعم أن بناء على كلام أئمة الجميع وعلى رأسهم البخاري وأبو زرعة الرازي والترمذي وصوب هذا ابن حجر أن عكرمة أخطأ والصواب في هذا الطريق يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى النهري به دون ذكر دون إدخال أبو سلمة دون إدخال أبو سلمة إلى عبد الرحمن. لو أردنا تتثبت هل هذا الرواية صحيح أم ليس صحيح؟ ما هو السبيل لذلك؟ لا في أحد. الطرق نجمع الطرق نجمع الطرق. وجدت خمسة من الرواة وهم جميعا أوثق من عكرمة يرونه عن يحيى دون ذكر أبي سلمة. ما يقال في هذا؟ أن عكرمة شد وخالف من هو أوثق منه ومن هم أكثر منه عددا. فروى عن يحيى هذا الحديث حرب بن شداد والأوزاعي وشيباس بن فروخ وعلي بن مبارك وحسين المعلم رووه دون هذه الديانة. وهؤلاء ثقات أثبات في يحيى. قال الإمام أحمد كان هشام وحرب بن شداد وشيباس وعلي بن مبارك هؤلاء الأربعة ثقة ثبت في يحيى بن كثير. وقال أبو زرع الرازي والبخاري الحديث حديث الأوزاعي وحديث حسين المعلم وليس حديث عكرمة. وهذا وجه ثاني. وجه ثالث أن عكرمة ابن عمار مضطرب في يحيى بن كثير. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه أحمد الإمام أحمد أحاديث عكرمة ابن عمار عن يحيى بن كثير مضطربة ضعاف ليست بصحة. وقال البخاري عكرمة ابن عمار مضطرب في حديث يحيى بن كثير ولم يكن عنده مفتة. وقال أيضا قال عبد المديني إذا قال عكرمة ابن عمار سمعت يحيى شمد لك منه. ثم هذه وجوه الجملة تكفي وبينت ذلك بتفصيل مع تخريج طويل في تعليقي على كتاب أوهام الحافظ للحافظ عبد الغني بن سعيد العيد. بينت خطأ ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن في هذا الإسناد وهذا الخطأ العلماء الأقدمون علماء العلل وعلماء الحديث يخطئون من يخطئون عكرمة. هل معنى هذا أن الاستدلال أن الحديث الذي معنى ضعيف؟ لا. وإنما ما هو ما يعلم بالحديث؟ نحن فقط نخطئ ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن في الأدلة فقط. أما أصل الحديث بل حديث ويل للأعقاب من النار متواتر. الحديث ويل للأعقاب من النار متواتر. الحديث ما أريد أن يقول بعض من لم يفهم جميع كلامنا يخرج فيقول الشيخ بضع الحديث المسلم. ما أريد أن يقول هذا. أنا لا أضع الحديث. أنا أقول أخطأ عكرمة بذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا الكلام ليس من عندي وليس من جيسي. هذا كلام الإمام البخاري هذا كلام أبي زرعة وهما من شيوخ الإمام مسلم. ووافق هذا على هذا الإمام الترمذي في كتابه الكبير وكذلك الحافظ بن حجر في كتابه نكت الزراق. أتعرفون نكت الزراق؟ أي مطبوع هذا؟ بغير إشراف المزي. فمن رام الاستزادة فلينظر التاريخ الكبير للبخاري الرابع 110 والعلم الكبير للإمام الترمذي الأول 120 وكذلك النكت الزراق 11 صفحة 401 و402.